بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الأحد بتاريخ 10 من شهر تشرين الثاني لسنة 19 2000 للميلاد، بتاريخ 13 من شهر ربيع الأول لسنة 41 و400 للهجرة. كنا قد وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وما من القصد. اتفضلوا شيخ فايز.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله ونفعنا الله بعلمه: وما من القصد خلا فيه اختلف، وقد يجيء بالمجاز متصف.
يتكلم هنا عن دخول صور معينة في العموم، هل تدخل أم لا تدخل. تحدث سابقا عن في قوله: هل نادر في ذي العموم يدخل، فتكلم عن الصورة النادرة هل تدخل في العموم، وذكر ذلك بصيغة السؤال مشعرا بوجود قولين في المسألة. ثم قال: وما من القصد خلا فيه اختلف، وقد يجيء بالمجاز متصف، أي قد يجيء لفظ ظاهره العموم لكن في قصد المتكلم أن هناك من الأفراد لا تدخل، أن هناك من الأفراد لا تدخل. فلو قال أحدهم في الأردن: والله لا آكل لحما، فإن دلالة الوضع ودلالة الحقيقة الشرعية تعتبر الدجاج والسمك وذوات الأربع لحوما، فإذا أكل دجاجا فهذا يعني أنه قد حنث بناء على الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية للفظة اللحم. لكنني إذا قلت لهذا الأردني الذي يطلق اللحم على ذوات الأربع كالشاة والبقر والإبل فحلف لا يأكل لحما، فقلت له: لا تأكل الدجاج. قال: أنا لا أعرف لا حقيقة لغوية، ولأنها لغة العرب في المعجم، ولا أعرف حقيقة شرعية، لأن هذه دلالات شرعية يعنى بها الفقهاء، لكن في عرفي أنا القول إذا قلت لحما فإن هذه اللفظة لا تشتمل الطيور كالدجاج ولا تشتمل الأسماك. فإذا ذهبت إلى أي مطعم فقال لك: تريد لحما أم دجاجا أم سمكا، إذن هو يفرق في العرف المضطرد بين الناس بين اللحم والدجاج. فلو قال الأردني: والله لا آكل لحما، فهذا معروف أنه لا يقصد إلا ذوات الأربع، ومن ثم هل نخصص بقصده قوله فنقول له: إذا أكلت الدجاج فإنك لا تحنث؟ فإننا نقول له ذلك على اعتبار أن المراد معتبر بمراد المتكلم، وعرف المتكلم في قوله أنه لا يقصد بذلك الدجاج، فلو أكل دجاجا فإنه لا يحنث. إذن لم يكن الدجاج مقصودا في قوله، لم يكن الدجاج مقصودا في قوله. نظرنا إلى العرف القولي، ونظرنا أيضا إلى قصد المتكلم، إلى قصد المتكلم وهو هنا الحالف، وهو هنا الحالف. لكن لما أتكلم في لغة القرآن والسنة فإنما أبحث عن مراد الشارع، فهو المقدم، فهو إيه؟ المقدم. الآن يريد أن يقول لك إن المتكلم لا يدخل في قصده بعض المفردات، فبناء على ذلك تخصص العموم الذي في لفظه بأنه هذا العموم لا يشمل على هذه الأفراد غير المقصودة. مثال: دخل رجل إلى دائرة حكومية يريد أن يتمم معاملة، فوجد طابورا فيه 50 رجلا، فقال: لو وقفت أنا في هذا الطابور لا أنتهي إلى نهاية الدورة، إذن فلأرجئ المعاملة إلى يوم آخر، ووالله ما أكملها اليوم لأنني سأضيع دوامي، سأضيع يومي. وإذا بمدير جاء وفتح نوافذ عديدة وقلت هذه الطوابير من 50 إلى 5. فهذا الرجل جاء وأتمم معاملته، فلما حلف ذلك اليمين لا يتم هذه المعاملة على بساط ذلك الواقع، لكن لما تغير ذلك البساط اللي هو الظرف الذي أثار اليمين، قال إذن أنا سأتمم المعاملة. فهل يكون حانثا؟ لا يكون حانثا. لماذا؟ لأنه في يمينه كان قاصدا أن لا يتم على هذه الحالة التي أمامه في هذا الطابور، في هذا الطابور الطويل. إذن نقول له أتمم المعاملة ولا شيء عليك. لماذا؟ لأن قصدك بعدم الإتمام كان بناء على ذلك الطابور الذي كان فيه 50 رجلا، ونحن الآن أصبحنا في قصد مختلف، فإذا أنت لا تكون حانثا باليمين لأن قصدك في اليمين أنه على هذا الحال. فلما زال هذا الحال عندئذ لا يعتبر هذا الحال داخلا في قصدك في العموم الذي ذكرته، أنني لا أتم المعاملة، لن أتم. الفعل نكرة وهو في سياق النفي، ليس كذلك؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فهو نفي عن كل شراء، فهو نفي عن نهي عن كل شراء. إذن هذا لفظ عموم، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، إذن ولا أما إذا كان كثيرا فاشتروا وبيعوا بالدين. إذن هنا يعني قليلا ليس قيدا أو له مفهوم، بل إن المنهي عنه هو كل شراء، لا تبيعوا بالدين مالا ولا دنيا. طيب، فهذا الرجل الذي قال والله لا أتم معاملتي، لفظ عام نكر في سياق النفي، الآن نقول له إن هذه الصورة وهي 5 رجال في الطابور لم تكن داخلة في قصدك، وعليه لا تكون حانثا. من هنا يطرح عندنا سؤال، ما الفرق بين الصورة النادرة والصورة التي لم تدخل في القصد؟ الصورة النادرة هي لا تخطر ببال المتكلم، تمام؟ لكن غير المقصود قد يخطر ببال المتكلم، تمام؟ وربما يعني لا يكون قليلا بل قد يكثر. الآن نحن نعلم أن الدوائر الرسمية يحاسب المدير إذا أصبحت لديه فوضى وتعطل في العمل، فمضطر دائما أنه في حالة وجود طوابير طويلة عليه أن يحل هذه المشكلة بفتح نوافذ جديدة. فهذه بأن تفتح النوافذ الجديدة لتقليل عدد أفراد الطابور، هذا لا يعتبر من الصورة النادرة، بل هو واجب على المدير، بل هو واجب على المدير. ويكثر أنه إحنا دائما إذا وجدنا طوابير في معينة نذهب ونلوم المسؤول، لماذا لا توفر موظفين حتى يحل هذه المشكلة. لكن عندما تكلمنا في الصورة النادرة، هل نادر في ذي العموم يدخل؟ أنها لا تخطر ببال المتكلم، أنها لا تخطر ببال المتكلم. كمن قال لزوجته أنت طالق غدا إن مت، أنت طالق إن مت غدا. طب عمره شاب، عمره 20 عاما، كم فرصة الموت هنا؟ قليلة. هذه صورة نادرة، هذه صورة نادرة. لذلك نحن عندما نقول أنه هنا لا تدخل في العموم وبالتالي لا تطلق الزوجة، طب لو أراد أحدهم قال أنا حملته على أنه هازل بطلاقه، يوقعه، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه هو لما قال هل نادر في ذي العموم يدخل، قال لك الأصل أنها لا تدخل، لكن قد يأتيها ما يقويها من خلال النظر في أدلة أخرى، في أدلة تفصيلية أخرى. فلذلك نحن نقول إنها بالنسبة للصورة النادرة لا تدخل في العموم، لكن قد تأتي قرائن تدخلها في العموم، قد تأتي قرائن تؤيد خروجها من العموم، قد تؤيد خروجها من العموم. لذلك نحن نأتي أمام ظروف معينة، وهذا يكون بإيه؟ في النظر الفقهي، في النظر الإيه؟ الفقهي. يعني لو قلنا الولادة الجافة دون دم، الولادة الجافة دون دماء. الآن النفاس مقاس على الحيض، لا يوجد أدلة جزئية تفصيلية تتعلق بأحكام النفاس، إنما نحن ألحقنا النفاس بالحيض فيما يعرف بالقياس بنفي الفارق، بنفي الفارق، لا فرق بين النفاس والحيض. الآن بناء على أن الحيض سيلان، الآن النفاس ليس سيلانا، أي من تنفس الرحم، من تنفس الرحم. وبعضهم قد يعرف النفاس من النفس اللي هي كقول خليل مثلا أو بعض الفقهاء، ميتة ما لا نفس له سائلة، أي لا دم له. لكن بعض الفقهاء قال النفاس من تنفس الرحم. فإذا ولدت المرأة ولادة جافة بلا دم فلا يجب عليها الغسل كما يجب الغسل من الحيض لعدم وجود الدم، وهذه تعتبر صورة نادرة، تعتبر صورة نادرة، ومن ثم لا يجب عليها الغسل. وهذا قول قوي موجود في المذهب وإن لم يكن هو المعتمد. ما وجه قوته؟ أنه صورة نادرة ولا لا تدخل في العموم. لكن من قال إن النفاس هو من تنفس الرحم بخروج ما كان فيه، فإذا كان كذلك وقيس على الحيض، قالوا بأن المرأة التي ولدت ولادة جافة يجب عليها أن تغتسل، وبطبيعة الحال هذا لا فرق فيه بين الولادة الجافة وغير الجافة، وهذا هو المعتمد في المذهب. ما أريد أن أؤكد عليه إنه لا يعني أنني قد عرفت قاعدة أصولية أنني أستطيع أن أفتي من تلك القاعدة. لماذا؟ لأن الإفتاء هو فقه، والفقه ينظر في الأدلة الجزئية التفصيلية، الجزئية التفصيلية، لكنه يستخدم هذه القواعد، يستخدم هذه القواعد، فيأتي إلى القاعدة ويستنبط منها أو بواسطتها الحكم من الدليل الجزئي التفصيلي. وبالتالي إنه أحد يقول والله بناء على أصل سد الذرائع عند المالكية هذا لا يجوز، بناء على أصل مصالح عند المالكية هذا واجب، نقول له لا، لابد من النظر في الأدلة الجزئية التفصيلية، وأنه لا يكتمل النظر إلا باكتمال النظر في ظواهر الأدلة وقواعدها والجمع بينها، وأنه لا يفتى من أصل دون أصل. تقول لي والله هذا حرام لسد الذريعة، أقول لك هل بحثته من جهة المصلحة؟ أليس فيه مصلحة؟ فيه مصلحة وفيه سد ذريعة، لماذا قدمت سد الذريعة على المصلحة؟ هذا بده يكون نظر في مسائل جزئية بناء على أدلة جزئية تفصيلية، وهو محل بحث المجتهد الفقيه وليس محل بحث الأصولي. الأصولي يبحث في القاعدة فقط، في القاعدة فقط. لذلك عندما يتكلم في هذا المعنى إنما يتكلم باعتبار القاعدة لا باعتبار أنه يفتي بأدلة جزئية تفصيلية، لأن النظر في الجزء التفصيلي هو من شأن أئمة المجتهدين. طيب، أحيانا نلاحظ وجود أشياء قد تشتبه بالصورة النادرة، مثل التصوير الشمسي الفوتوغرافي السيلفي بالهاتف في اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فهل هذا المصور يدخل في الوعيد أم لا يدخل؟ فربما أحدهم يقول لك هذه صورة نادرة لم تكن أو غير مقصودة، أو غير مقصودة. أقول لك هذا غير صحيح، هذا معنى جديد لا ينطبق أصلا عليه العام بالمرة. يعني أنا أقول هذه صورة نادرة أو حالة مثلا غير مقصودة، لكن يشملها اللفظ العام أم لا؟ يشملها اللفظ العام. فعندما قلت والله لا أتم المعاملة اليوم، فإنه يشمل بدلالة اللفظ، بدلالة اللفظ لو كان الطابور تحول إلى 5 بعد أن كان 50 أو كان 50، لكنني هنا قلت إن الإخراج للطابور الذي فيه 5 رجال كان من جهة قصد المتكلم لا من جهة عموم اللفظ. فهنا المتكلم لم يقصد هذه الحالة، وإن كانت من حيث اللغة والدلالة مستوعبة. لاحظوا أنه صار عندنا عام أريد به الخصوص، عام مخصوص وهكذا، وخاص أريد به العموم ابتداء. هذا كله مراعاة لوجود دليل خاص، مراعاة لمراد المتكلم، واضح، مراعاة للصورة النادرة تدخل أم لا تدخل. لكن في الوضع العام اللفظ يشتمل على جميع الأفراد، لذلك أنا قلت الصورة النادرة لما أخرجتها كانت مستوعبة في دلالة اللفظ، لكنها هل هي مستوعبة في تكليف المكلف في مراد الله تعالى أم ليست مستوعبة؟ وهذا له تفصيل دقيق. إذن التصوير، التصوير هل هو من الحالة النادرة أو الصورة النادرة؟ لا، هذا تصوير معنى جديد مختلف. هناك التصوير كان بمعنى التمثيل والنحت وما إلى ذلك، هذه تصوير آلة فوتوغرافية أو صور الأشعة أو تصوير الكتب أو تصوير الأوراق. هل هذا الوضع لكلمة تصوير وضع العرب في اللغة الوضع الأول؟ هل هو حقيقة شرعية؟ أليس هو حقيقة عرفية؟ بلى، هو حقيقة عرفية. إذن التصوير الشمسي والشعاعي الطبي إنما هي حقائق عرفية غير مشمولة بكلمة المصورين في الحديث، وبالتالي هل يجوز لي أن أعتبرها صورة نادرة؟ هي ليست داخلة في المعنى أصلا، ليست داخلة في دلالة الألفاظ أصلا، واضح. وكذلك ربما أنا أقول مسجد بيت الصلاة هو بالوضع اللغوي كذلك، لكن عندما الآن يأتي الإمام ويخبر دائرة الأوقاف أن هناك من تعدى على أرض المسجد من جهة الحمامات، هل الحمامات مسجد شرعا؟ لكنها بالعرف أصبحت من المسجد. لذلك نقول هناك حقائق عرفية ومعاني حادثة، معاني حادثة ليست كالمعاني الشرعية الأولى، فإنها لا تعتبر من دلالة العام لا باعتبار صورة نادرة ولا باعتبار أنها خلا منها القصد أو لا. لماذا؟ لأنني أمام وضع عرفي تماما، وضع عرفي تماما. خذ مثال الجورب، كانوا يسافرون بالجوارب، اشترط الإمام أحمد أن يتابع المشي عليه في السفر، اشترط الشافعية أن لا ينفذ منه الماء، اشترط له الحنفية مثلا أن يكون ثخينا بحيث لا يشعر المتوضئ ببرودة الماء إذا وضع على يده الماء ثم وضعها على الجورب. إذن اشترطوا شروطا زائدة بناء على التوصيف الذي وصفه الشارع للجورب الذي يمسح عليه، لأن المسح توقيف، لأن المسح توقيف شرعي، لأنه لا يجزئك المسح على أسفل الجورب بل لابد أن تمسح على الأعلى. الآن إحنا صنعنا جوارب رقيقة، هذه جوارب رقيقة، هل يمسح عليها؟ هي إحنا الذين سميناها وضعا عرفيا جديدا كما فعلنا في التصوير، فلا هي صورة نادرة ولا هي مما خلا منه القصد المتكلم، إنما هي معاني جديدة، معاني جديدة لا تدخل في دلالة ألفاظ العام، لا تدخل في دلالة ألفاظ العام. طيب ما معنى أننا لم نميز بين المعاني الحادثة التي قد نتصور أنها مشمولة بالنص لكنها كانت صورة نادرة؟ نقول الآتي: التصوير، من صور بالكاميرا أو بالهاتف كان يعتبر شركا. السبب أنه خلط حقيقة الوضع العرفي اللي هي الحقيقة الشرعية بالحقيقة اللغوية بالحقيقة العرفية، نتيجة خلط بعد أن الناس أصبحوا يعني بعد ظهور السلفي وما إلى ذلك كل الناس يتصورون، قال يجوز لأنه من الشرك عمت به البلوى. كيف يكون الشرك قد عمت به البلوى؟ أنت ارتكبت جناية سابقة، لأن الحديث مشروح أصلا في كل كتب الحديث، أنت معرض عن الفقه ومعرض عن الشروح وتريد أن تبدأ فقها جديدا وتفسيرا جديدا لنصوص الشريعة، فهذا الذي أتيت به. فبعد أن فشى التصوير قلت للناس أنه مما عمت به البلوى. طيب هل يجوز الشرك من أجل صورة الجواز؟ يجوز الشرك من أجل صورة الجواز؟ في شرك رخصة؟ فلذلك دخل الاضطراب على الشريعة من جهة عدم القدرة على وضع اللفظ والكلمة الشرعية في موضعها المناسب. كلمة التصوير لها في الوضع اللغوي واستعملها الشارع، والناس الآن وضعوا حقيقة عرفية جديدة لكلمات التصوير وكذلك الجورب. طيب فأجاز للناس أن يمسحوا على الجورب الرقيق وخالف بذلك المذاهب الأربعة، وصارت الناس تتوضأ وضوءا باطلا لصلاتهم، كيف يرتفع دعاؤهم والأمة متفقة على بطلان صلاتهم ما سوى الاجتهادات والتفسيرات المعاصرة للسنة؟ نحن أمام قراءات حديثة محدثة للسنة الشريفة غاب عنها علم واسع وعلم دقيق كأصول الفقه تستطيع من خلاله أن تفهم أقوال السلف على وجهها. فالمسح رخصة، وما جاء على خلاف الرخصة توقيف يقتصر فيه على ما ورد شرعا وهو الجورب الذي مسح عليه الصحابة، فهل يجوز لك أن تقيس على الرخص؟ لا يجوز. هل يجوز لك أن تتوسع في الرخص؟ لأن التوسع في الرخصة يهدم العزيمة. فأصبحت ترى الناس يمسحون على الجوارب وهدموا عزيمة الغسل، وهدموا عزيمة الغسل وصاروا يمسحون على أي جورب، ثم بعد ذلك يقولون لك لا دليل على اشتراط الثخانة، لأنه يتوهم أن الدليل هو إيه؟ أن الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجورب ثخين حتى يجوز المسح عليه، فهو يتعامل بالغلو في الظواهر، فإذا لم يأته ظاهرا مباشرا، يعني أن لم يأته النص ظاهرا مباشرا لا يستطيع أن يفقه منه شيئا، وبالتالي طلبوا الشريعة بدلالة الظواهر والنصوص، بينما الله عز وجل أمر الأمة أن ترد السؤال إلى العلماء الذين يستنبطونه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، والاستنباط هو الاستخراج من محل خفي خفي على العامة. فعندما قالوا لا يوجد عليه دليل والسلف متفقون على أنه لابد من أن يكون ثخينا، بدأوا يبحثون عن رواية عن هناك ورواية من هناك، وهذا شأنهم البحث دائما في الهوامش والحواشي عما يسعف أقواله. فقد يقوله إمام في معرض الفقه المقارن، لكن يقول بخلافه في الفتوى، والناس متفقة على أن المعتمد في الدين هو المفتى به، هو المفتى به. لذلك نحن هنا أمام معاني حادثة سينظر فيها باعتبار أصول أخرى، بمعنى لا يشمل عليها أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، سأبحث عن أصول أخرى. عادات الأصل فيها الإباحة، هل هي مستوعبة ضمن الأصول العامة؟ لا يوجد فيها دليل جزئي تفصيلي، هذا نظر مين؟ المجتهد، وليس نظر الأصولي. طيب أحيانا قد تأتيني المحرمات الشرعية بأسماء أخرى، مثل الفائدة، مثل إيه؟ الفائدة البنكية. جاءتني بمعنى مختلف. أقول لا، ربنا قال الربا، وبما أنه حرم الربا وهذه الفائدة، الذي حرمه الله هو الربا. نقول لو انظر إلى المعنى، أليست هذه زيادة بعقد القرض مقابل أجل؟ نعم. إذن هي إذن قياس بنفي الفارق. لم تكن هناك بنوك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قمنا؟ قمنا بإلحاق الفائدة البنكية بماذا؟ بالربا المحرم، وهذا قياس بنفي الفارق. وأيضا يستوعبه النص بدلالة إيه؟ الوضع اللغوي. الربا معناها إيه؟ الزيادة. أليست الفائدة زيادة؟ إذن استوعبها أيضا بالمعنى اللغوي. إذن حرمت بالنص، وحرمت بالقياس، وحرمت بالإجماع أن الزيادة في عقد القرض مشترطة، فهي إيه؟ ربا. إذن ميدان عمل الباحث الفقيه المجتهد في الفروع الجزئية بالبحث بالأدلة التفصيلية والأصول العامة للشريعة والمناقشة فيها، لكنه هل يستطيع أن يغادر القواعد الأصولية المقررة؟ لا يستطيع. انظروا الآن، نظرنا إلى الولادة الجافة، إلى التصوير، إلى الجورب، أمثلة كيف يمكن أن تكون. هل الجورب هذا صورة نادرة؟ ليس من الصورة النادرة، أنت أمام معنى جديد، وبالتالي لا يدخل في الصورة النادرة. الطابور دخل في قصد الحالف إذا كان اللي هو طويلا، أما إذا كان تحول فإنه خرج من القصد، لكنه بقي تحت دلالة اللفظ أم لا؟ بقي تحت دلالة اللفظ. لذلك نجد أنه موضوع التفنن في استنباط الأحكام من خلال الأدلة يكون من شأن من؟ المجتهد الفقيه. أما الأصولي فهو الذي يعرك القواعد التي يستخدمها الفقيه. فإذا قدم الأصولي إلى الفقيه قاعدة فاسدة، فإنه أفسد فروعا كثيرة. لذلك يأتي أحدهم ليناقشك، هل علمه رسول الله؟ تقول يا أخي، هذا ليس سؤالا مفيدا ولا منتجا في البحث الفقهي. الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله ما يجب وما يحرم علينا، فعلينا أن نبحث بإيه؟ بذلك. أما تسألني عن علم رسول الله، الرسول قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. ومن هو الذي يحيط بعلم رسول الله حتى تسأله هذا السؤال؟ فما فائدة طرح مثل هذه الأسئلة في موضوع الحكم الفقهي؟ لذلك لا والله لم يفعله رسول الله. يا أخي، في عندنا أصول وفروع وقواعد وأقيسة، نحن نبحث في مستجدات ونستند إلى النص والظاهر ونستند إلى القواعد. فإذا أتيت بلم يفعله رسول الله، نحن لسنا بحاجة إلى هذا البحث العلمي الدقيق. زود كل إنسان بهذه المقالة، وبعد ذلك تصبح عدمية التاريخ هي مصدر التشريع، وما لنا وما لهذا البحث الفقهي الدقيق الذي شغل به أئمة السنة أنفسهم بالبحث فيه والتدقيق والتحرير. لذلك ممكن أن يقول أحدهم حيض الحامل. طب الحيض الحامل نادر، طب لماذا يا أيها المالكية أنتم قلتم إن الحامل تحيض وطبقتم عليها أحكام الحيض، مع أن الحيض صورة نادرة من الحامل؟ نقول إننا نعتبر الصورة النادرة ليست من لا يعني ليست مما يشملها حكم العام، ومع ذلك هناك صور نادرة شملناها بالحكم لوجود قرائن مقوية لدخولها تحت العام. فالحيض هو السيلان، والسيلان قد حصل، فالاشتقاق والعلة قد حصلت، فمن هنا أوجبنا على المرأة الحامل إذا حاضت، وهي حالات نادرة، يكون للمرأة فيها رحمان تحمل في واحد وتحيض من آخر، وهذه قصة موجودة ومنشورة في جريدة البيان الإماراتية، إنه امرأة تألمت فوجدوا أن لها رحمين تحيض من أحدهما. لذلك نقول إن علة الاشتقاق هنا وهي الحاجة جعلته متبادرا، جعلته إيه؟ متبادرا، وإن كان في الحقيقة نادر في التكرر، نادر في التكرر، لكن من حيث كونه حصل حائض أصبح متبادرا. طيب هل الحدث بمعنى الخارج غير المعتاد ملحوظ في هذا كما لاحظنا الحائض؟ ليس ملحوظا وهو الخارج من السبيلين، فيتصور أن المرأة تحيض ممكن لأنه علة موجودة إذا كانت حاملا، وتصورنا أن لها أكثر من رحم، لكن موضوع من لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث لن يتبادر بالحدث الشرعي اللي هو مترتب عليه شرط الطهارة. طبعا شرط الطهارة أن يتكلم في الخارج غير المعتاد كالدود والدم وأدوات الفحص من قبل الطبيب والطبيبة للمريض والمريضة، وبالتالي هنا فعلا الصورة نادرة، فاعتبرنا الخارج غير المعتاد غير حدث. لماذا؟ لأنه لم يتوفر فيه وصف الاشتقاق الحيض في السيلان كما حدث في الحيض، لكن في الحدث يتكلم عن الحدث الذي يعرفه الناس المتبادر للذهن. فحيض المرأة الحائض متبادر إذا كانت حاملا، لكن المتصور هو ندرة الحدوث. أما الخارج المعتاد، فهو ليس حدثا شرعيا معلوما للناس، وليس مشتقا على النحو الذي قلنا فيه موضوع الحيض. فهما خلاف الطبيعة الإنسانية، خلاف الطبيعة الإنسانية، واضح، وحالة مرضية، حالة مرضية استثنائية. أما الحيض من حيث سيلانه فهو أمر طبيعي أن تحيض المرأة ويكون لها رحم آخر غير الذي حملت به. انظروا أيضا إلى أهمية التمييز بين الحمل الأصولي المعني بسلامة القاعدة وبين ما يتعلق بالحمل الفقهي. المرأة اعتبر الفقهاء أكثر الحمل 4 سنين. كم امرأة تحمل 4 سنين؟ نادر جدا. طيب لماذا جعلتموه 4 سنين؟ قال مع أن الصورة النادرة عندكم لا تدخل في العموم، قال ظهرت عندي قرائن أخرى. أولا حصلت، 1، 2 إنه المرأة طلقها الزوج، اعتدت، انتهت العدة، لم يظهر حيض، اعتدت سنة مثلا، تمام، ثم بانت في السنة الرابعة وإذا بها تلد. طيب كيف ذلك؟ الزوج يقول لا أنا هذا ليس ولدي. يقول له يجب أن تلاعن إذا أردت أن أنفي الولد. قل لا أنا لا هذا انتهت الزوجية. نقول له طالما أنه كان احتمالا نادرا ومع ذلك احتياطا لمن؟ للجنين، وهو حق الثالث، وهو حق الثالث، لذلك أجرينا عليه، أجرينا عليه الحكم بالنادر، وألحقنا هذا النادر ولو كان نادرا بالغالب لحق ثالث قرينة أم لا، وهو الجنين، احتياط للأنساب. ألا يمكن أنه بناء على أنها ليست متزوجة وليس هذا الولد من هذا الرجل، إذن هي حالة حد ورجم، صح ولا لا؟ إذن مع كونها حالة نادرة اعتبرناها حملا صحيحا، واعتبرنا الأربع سنين للحمل، تمام، والخمسة على خلاف في المذهب. ولماذا؟ لقرينة، أولا درء الحد، 2 هذا احتمال قائم، احتمال قائم، وعندي حق ثالث اللي هو الجنين. إذن ماذا لو أنني اتبعت الحمل الأصولي وطبقته على الفرع الفقهي فقلت هذا حمل نادر إذن لا عبرة به، وهي صورة غير داخلة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه صورة إيه؟ نادرة لا تدخل، وبناء عليه تحد المرأة ولا يلحق الولد بنسب أبيه بناء على الصورة النادرة، مع وجود قرائن صارفة عن هذه القاعدة وهي حق الثالث وهو الجنين، درء الحد عن المرأة التشوف لإثبات النسب. إذن هذه ميزات مهمة للتمييز بين الحمل الفقهي الذي ينظر في الأدلة الجزئية ويستوعب جميع الأدلة التفصيلية والقواعد والأقيسة والأصول ويقوم على الجمع والترجيح في جزئية وأدلتها من الشريعة من الأدلة التفصيلية، وبين أنني أنا معني بسلامة القاعدة. ومن هنا لما رأى الناظم رحمه الله ورأى الأصوليون أن هذه القاعدة يعمل بها حينا ولا يعمل بها حينا آخر، قال هل نادر في ذي العموم يدخل أو لا خلاف ينقل. فأكمل حديثه هنا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، نكمل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.